هداية
محبتهم هداية
نحب حبين واحد حب الجنون واحد حب جراية.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الجمهورية الإسلامية ستصل إلى اتفاق جيد ودائم وبدعم أطراف مفاوضات فيينا في حال تصرف الجانب الأمريكي بواقعية. جاء ذلك باتصال هاتفي لحسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الصيني وانغ يي، أشار فيها إلى أهمية دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبكين، معتبرا ذلك من المحاور الرئيسية بالسياسة الخارجية للحكومة الإيرانية. شدد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني أن فصلا جديدا من قدرات المقاومة قد بدأ وهي تمضي قدما نحو مستقبل أفضل. وأكد العميد قآني أن الأمريكيين يخشون فصائل المقاومة، مشيرا إلى إنكارهم وجود قوات عسكرية قتالية لهم على الأراضي العراقية بزعم أن الوحدات المتبقية هناك للاستشارة فقط. واعتبر قصف مقر للموساد الصهيوني بكردستان العراق جاء ردا على استشهاد 2 من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد أهل البيت عليهم السلام. أعربت الجمهورية الإسلامية عن دعمها الكامل لمبادرات منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة التخويف من الإسلام وتخصيص يوم عالمي لمناهضة الإسلامفوبيا. وأكد سفير إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن إصدار مثل هذا القرار سيحسن صورة الإسلام للعالم، معتبرا ذلك رسالة تضامن وتعاون دولي برعاية المنظمة الأممية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت نحو 130 منشأة عسكرية أوكرانية ما تسبب بخروجها عن الخدمة. المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشكينوف أشار إلى تدمير الوحدات الروسية 7 مستودعات للأسلحة داخل أوكرانيا وإعطاب مئات الآليات العسكرية ووسائل الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة وغيرها. من جانبه أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيلو بودولياك إجراء جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا اليوم. وأشار بودلياك إلى وجود تناقضات عميقة لا تزال تعتري المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل الأربعاء، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا. من جانبها قررت روسيا البدء بإجراءات الخروج من مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي في الشرق. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الإخطار بانسحاب روسيا الاتحادية من المنظمة سلم مساء أمس إلى الأمينة العامة لمجلس أوروبا. اعترف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أبواب حلف الشمال الأطلسي مغلقة أمام أوكرانيا، وأقر بأن بلاده ليست عضوا في الناتو مشيرا إلى الوعود التي أطلقها الحلف في السنوات السابقة بدراسة ضم كييف إليه لكن دون جدوى. وفيما يتعلق بالمفاوضات مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني على أهمية مواصلة الحوار في الوقت الراهن. تشهد انتخابات الرئاسة في فرنسا منافسة بين 12 مرشحا بينهم 8 رجال و4 نساء، يتقدمهم الرئيس المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون الذي يعد الأوفر حظا للفوز في ظل التخبط العميق داخل معسكر اليمين المتطرف وعدم قدرة اليمين المعتدل على المنافسة. أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف على تفاقم معاناة الشعب اليمني في جميع المحافظات نتيجة العدوان والحصار الشامل الذي يقترب من عامه 8 وما خلفه من أسوأ كارثة إنسانية تقف خلفها دول العدوان. وأوضح هشام شرف في رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الدول المانحة أن الملايين من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن يواجهون خطر المجاعة، مشيرا إلى أن المشاريع التي تضمنتها خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة عانت من تهديدات متكررة بالتوقف بسبب عدم إيفاء المانحين بما أعلنوه من تعهدات مالية. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 13 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 25 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 13 من شعبان المعظم عام 1379 هجري قمري، توفي الفقيه والفيلسوف والأديب الإيراني الشهير أبو الحسن بن محمد حسين الأصفهاني الفروغي. وقد ولد الفروغي في طهران عام 1301 للهجرة، وبعد تلقيه دراسته الابتدائية كرس وقته لدراسة التاريخ والجغرافيا في المدارس العصرية بطهران، ثم قام بتدريس هذه المادة وانتخب رئيسا لمعهد العلوم السياسية في طهران. كما انتخب الفروغي عضوا في المنتدى الثقافي الإيراني، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية في إيران. هذا ويعتبر الفروغي من مؤسسي المعهد العالي لإعداد المعلمين في إيران. ومن أبرز مؤلفات الفروغي تاريخ الأدب في إيران ورأس مال السعادة والعقائد الاجتماعية والفلسفية الذي كتبه باللغة الفرنسية وطبع في باريس. في 25 من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 16 من أذار مارس عام 1988 ميلادي، قامت الطائرات التابعة لنظام البعث الصدامي بقصف مدينة حلبجة الكردية في شمال شرق العراق بالقنابل الكيماوية المحرمة دوليا، وذلك في فترة الحرب التي فرضها النظام البعثي العراقي آنذاك على الجمهورية الإسلامية. وقد استشهد في تلك العملية الجبانة أكثر من 5000 من أبناء المدينة العزل جراء استشمامهم للغازات القاتلة المحرمة. وقد كان النظام البعثي آنذاك يشن مثل هذه الغارات الجبانة كلما تلقى ضربات موجعة من القوات الإيرانية أو قوات المقاومة الكردية في شمال العراق. واللافت أن الدول الغربية التي زودت صدام القنابل الكيماوية والجرثومية الممنوعة لم تحرك ساكنا لإدانة تلك الجريمة. وأخيرا وفي 16 من آذار مارس عام 1939 ميلادي، احتلت القوات الألمانية أراضي تشيك أوسلوفاكيا، وذلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد قامت القوات الألمانية في 30 من تشرين الأول عام 1938 باحتلال منطقة سوديت في تشيك أوسلوفاكيا، ومن ثم وسعت رقعة انتشارها لتحتل كامل الأراضي التشيك أوسلوفاكية. وكانت القوات الألمانية قد احتلت قبل ذلك أراضي النمسا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عمري سعيدة دنيا جديدة من عمر عيدة
يا طفل المحظوظ
يا ريحانة عمر اللي يجري يسقيك من الروح يا فرحة وهلت بسنيني يا بلسم الجروح لحسين اندرتك يا ولادي وردة حب تفوح وبحب العترة الميمونة وبحبها تفوح هم تدري يا ابني بيتك قلبي وعيون الترعاك انت عيون قلبي وضواها بيك الروح خضر منام يوم الفرح باسمك نعيد يا طفل المحبوب
فيك
يا عمري سعيدة دنيا جديدة من عمري عيدة يا طفل المحبوب يا شمعة بيت ما تطفى من هالبدر غاب من تناديني يا بابا قلبي يصير وتا يغني حكاياتك يعزفها ويرددها الدار ضحكاتك حلوة ونعشقها كنا صغار كبار كلنا نحبك نلهج والباري سلوى سوا يلي العين تربع لدربك فرحانين بيك ونحبك قلبي صرت انت نشيد يا طفل المحبوب
فيك يا عمري سعيدة يا الهلي دنيا جديدة يا
عمري سعيد دنيا جديد من عمر عيد يا طفل المحبوب خادم ردك لابن الزهرة روحك تفديها يلي علمتك حب العترة نورتك فيها كل سنينك لورا دوم الهم تلطيها خلي لسانك ليل نهار بس يلهج فينا بس العذرة هناك تفيدك وحيدر يتلقاك يا ابن هناك عترة محمد لتنجيك ما يفيدك احد العاف حسين ما حد يفيده يا طفل المحبوب
شيك ايام عمري سعيدة يا الهلي دنيا جديدة يا
عمري سعيدة دنيا جديدة من عمري عيدة يا طفل المحبوب
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني سنكون وإياكم في هذا البرنامج مستمعين مستمعاتنا وفي البداية سنستمع وإياكم إلى فقرتنا أهلنا في الشتات بعدها مستمعين الأكارم سوف ننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا في هذا البرنامج واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل كما سننتقل وإياكم في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا واحة الصبار إذن اسمحوا لنا أحبتنا الكرام في البداية نستمع وإياكم إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي نستمع إليها
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة في العاصمة اللبنانية بيروت من تلاعب بعض التجار بأسعار المواد الغذائية وإدخالهم بضائع فاسدة منتهية الصلاحية مستغلين غياب الرقابة، ويطالب اللاجئون بتشكيل لجان صحية مختصة تحمي المستهلك الفلسطيني في المخيمات. المزيد في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا حاجة للقفازات عند تحضير الطعام، هذا ما يعتقده بعض أصحاب المطاعم الشعبية في مخيم برج البراجنة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لكن الأمر لم يقتصر على القفازات، فالمكان كله هنا يبدو مخالفا لمعايير الصحة المطلوبة.
بس أنا بالنسبة لي بمحلي معيار نظافتي معدة المستهلك هي اللي بتحدد أنا نظيف ولا لا، ما في عندي ولا حالة تسمم، يعني شو بدي نظف لرتب لجيب لقيم لحط، يعني هون محلات فيك تقولي شعبية عشوائية، خلينا نكون صريحين، بس هون التقرير الأول والنهائي للمعدة المستهلك، المعدة هون حجر الحمد لله وما في حدا تسمم والكل مبسوط.
يشتكي سكان المخيم من غياب الرقابة على غذائهم ويشككون بمصداقية بعض الباعة، ويطالبون بتشكيل لجان مختصة تكشف على المحال التجارية وعن مدى التزامها بالمعايير المطلوبة.
كتير بنشتري شغلات خالص مدتها من الدكانة،
ما بيتبعوا القوانين، ما بيتبعوا النظافة، يعني ما في قوانين عم تتطبق.
احنا عندنا محلات هوني اغلب البضاعة كلها فاسدة، شو احنا بدنا ناس تيجي تطلع على البضاعه هون.
بالنسبه للمواد الفاسده اللي موجوده عندنا بالدكاكين او بالمحلات الجمله بيوزعوها ومعروفه فاسده وموجوده بالدكاكين وبغض النظر عنها، هاي كيف حل مشكلتها؟ بصير شخصي، يعني كل انسان بيحمي نفسه، بيروح بيشتري علبه هالفول بلاقيها خالصه مدتها، بكب هالعلبه، هيك بيكون شو نجح حاله من مشكلة من مرض من تسمم من الأخير. أما غير هيك ما في حدا موكل بهيك شيء وما في حدا يصلح هيك موضوع.
يحاول الأهالي أن يلعبوا دور الرقيب بالمخيم، فلا جهة أو مسؤولا يهتم بسلامة حياتهم المهددة بكل خطوة يخطونها حتى يهتم بسلامة غذائهم. هم يدركون أنهم باتوا على آخر سلم الأولويات، بل ربما أدنى.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وحول غياب الرقابة الصحية في مخيم برج البراجنة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نستمع معا.
سيد حسني، الإجراءات الصحية تكاد تكون معدومة في مخيم برج البراجنة، وليس هناك أي محاسبة أو مراقبة، وبالتالي لا حسيب ولا رقيب في إطار مراعاة الإجراءات الصحية المطلوبة. ما رأيكم؟
نحن يعني هذا الموضوع كثير مهم، وإحنا هناك فعلا في تقصير بمتابعة هذا الملف.
واضح؟
إحنا في لجان شعبية في تقصير كبير بمتابعة هذا الملف، وله أسبابه عنه. يعني أهم أسبابه بتعود أنه لحماية أي قرار أو متابعة المحلات، خاصة هناك عشوائية بفتح المحلات بعدد كبير منها، سواء محلات مواد غذائية أو محلات حلويات غير خاضعة على الرقابة، رقابة النظافة والتصنيع. هذا أمر كثير مهم متابعته.
صحيح.
ليه؟ لأنه ما في عندنا مرجعية أمنية، في تقصير ومتابعة هذا الملف، لأنه أول شيء في عشوائية بافتتاح المحلات، المفروض يكون في يعني علم وخبر للمرجعيات سواء لجان شعبية أو قوة أمنية. بس أنا هلا يعني إنه في عملية إطلاق تشكيل القوة الأمنية لمتابعة مهمات وحفظ الأمن ومتابعة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق بأمن المواطن.
طيب هناك من غذاء في هذا الإطار، ما علاقة القوى الأمنية بالأمن الغذائي؟
لما كان في الاتحاد وجد في حال وجد محل غير صالح لعملية تصنيع بعض الحلويات مثلا، مين بده يحاسبه؟ مين بده يراقبه؟
طيب صار في قوة أمنية تحاسب، لكن من سيراقب؟
هذا الموضوع بيكون في لجان صحية للمتابعة من قبل اللجان الشعبية ولجان مختصة.
يعني أنتم مطالبون بتشكيل لجان صحية أيضا؟
طبعا، هذا من 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 يعني من برنامج مهامنا.
واضح.
بس ولكن احنا اليوم قلت لك انا في تقصير، لانه ما في حمايه لهي التراث الاتحاد وجد المحلات. بعدين يعني في دور للمواطن.
نعم،
دور المواطن. يعني هلا يتم اعلان ان شاء الله القوه الامنيه لتحمي قرارات اللجان الشعبيه او اللجان الصحيه لدى التابع، وفي حال اكتشافها محلات فيها مواد فاسده، يعني هذا بده يكون المواطن غفير.
نعم،
يعني ممكن احنا باللجان ما نشوف كل المحلات.
متى ستشرع اللجان الصحية بعملها؟
فورا، هذا فور وجود قوة أمنية تحمي قرارات اللجان الشعبية، يعني خلال ساعات كمان، يعني او بكرة تحديدا، يعني يوم غدا بيكون في لجان صحية لمتابعة هذه المحلات. وكمان احنا بنطلب من المواطن اعطاء معلومات او يعني يخبرنا من علم وخبر في حال وجد اي ماده، سواء معلبات او مواد غذائيه فاسده، يحطنا بالعلم والخبر، نحن متابعه لمكافحه هذا الامر لحمايه المواطن.
اشكرك جزيل الشكر للسيد حسني ابو طاقه، امين سر اللجنه الشعبيه في مخيم برج البراجنه. كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر اللجنة الشعبية في المخيم حسني أبو طاقة، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء الغراوي وشهناز رحمة وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لأمين سر اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة الأستاذ حسني أبو طاقة.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في لقائنا لهذا اليوم. تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني محور حديثنا في هذا البرنامج. 3 شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال، منهم الشهيد علاء أشحام وهو في العشرينات من العمر، استشهد في مخيم قلنديا شمال القدس. والشهيد نادر هيثم ريان البالغ من العمر 17 عام استشهد في مخيم بلاطة بنابلس، والشهيد سند سالم الهربد استشهد على يد وحدة المستعربين في مدينة رهط بالنقب المحتل. هذا ودانت الفصائل الفلسطينية إقدام الاحتلال على اغتيال الشهداء الثلاثة محذرة من مغبة الاستمرار في مسلسل القتل والتغول في دماء الفلسطينيين، محملة كذلك الاحتلال المسؤولية عن تصعيد الميدان، مطالبة بإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة في كل مكان وتفعيل كل أشكال المواجهة والانتفاض بوجه العدوان الذي يستهدف المناطق الفلسطينية كافة. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
مشاهد القتل والاغتيال بحجة شعور بالخطر أو تهديد أمن الجنود المدججين بالأسلحة الحربية ستزيد من فاتورة المواجهة مع المحتل الإسرائيلي الذي يتلذذ على سفك دماء الفلسطينيين. ثلاثة شهداء جدد في كل من القدس ونابلس والنقب المحتل استفاق الفلسطينيون على نبأ استشهادهم وسط مطالب بالرد الفوري على هذه الجرائم.
هذه الدماء يجب أن تنتفض في شرايين أبناء شعبنا في كل مكان على أرض فلسطين، وتشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين حتى يشعر الاحتلال بعظم التكلفة والخسارة التي يجب أن يدفعها دائما نتيجة احتلاله لأرضنا وارتكاب جرائمه ضد أبناء شعبنا.
فصائل المقاومة الفلسطينية حذرت بدورها من مغبة الاستمرار في مسلسل القتل والاعتداء على الفلسطينيين، داعية في الوقت ذاته إلى تنكيس الأعلام الفلسطينية حدادا على أرواح الشهداء وإبقاء جذوة المقاومة مشتعلة وتفعيل كل أشكال المواجهة والانتفاض بوجه العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المناطق الفلسطينية كافة.
ندعو شعبنا الفلسطيني للرد على جريمة اغتيال الشهداء الثلاثة رحمة الله عليهم بتصعيد نقاط الاشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني، ونقول لهذا الاحتلال إن هذه الجريمة لن تمر دون حساب ولن توقف مسيرة المقاومة. المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية.
المطلوب فلسطينيا اعتماد وبلوغة استراتيجية مواجهة شاملة لرفع كلفة الاحتلال الصهيوني ولتصعيد كل أشكال الاشتباك والمقاومة والمواجهة في وجه هذا الاحتلال المجرم.
علاء شحام ونادي الريان وسند الهربد أسماء جديدة لحقت بركب الشهداء، تاركين خلفهم وصية مكتوبة بالدم لكل الفدائيين والمقاومين وجماع الشعب الفلسطيني للانتقام لدمائهم الزكية، وسط مطالب بلجم الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديم مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية، فضلا عن المطالبة بوقف كل أشكال التمييز والقمع والفصل العنصري والتهويد التي تمارس ليل نهار في ظل صمت دولي وتطبيع عربي ممنهج.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. ما خلفيات وأبعاد تصعيد الاحتلال عدوانه على الفلسطينيين؟ ما مرد التخوفات التي تبديها المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال من شهر رمضان المبارك؟ وماذا عن أهمية المقاومة في مواجهة هذا التصعيد وردع العدوان؟ نعم مستمعينا الكرام، عن تصعيد الاحتلال في الضفة وتغوله في الدم الفلسطيني وتحضيرات المقاومة بهذا الشأن، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. دكتور أحمد، أرحب بك في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لتحت الفرصة لنا سيدي الكريم وحضورك معنا في هذا البرنامج. ثلاثة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال في القدس في نابلس وكذلك النقب، ما يجري حاليا؟ هل هو تصعيد؟ ماذا عن خلفياته برأيكم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ومستمعين الكرام. الاحتلال الصهيوني يعيش حالة تخبط وهو يحاول جاهدا أن يخمد نيران الثورة والمقاومة وحالة الاشتباك التي يخوضها شعبنا إن كان في الضفة الغربية وإن كان على أرض النقب، لأن هناك حالة تصاعد في المعركة ما بين الشعب الفلسطيني وبين هذا الاحتلال الصهيوني الذي يستخدم كل أدوات البطش. هو يحاول أن يقتل، يعتقل، يدمر، يمارس كل الجرائم اللاإنسانية ضد أبناء شعبنا، لكن هذه المحاولات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني. قد يكون يستغل الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا والتفت عند العالم إليها، لكن هذا ليس هو السبب الرئيسي، لأن العدو الصهيوني منذ احتلال أرضنا قبل أكثر من 73 عاما ويمارس شديته وإجرامه ضد الشعب الفلسطيني. هو يحاول جاهدا أن يضيق على الفلسطينيين، أن يوجد إفيور إسرائيل كما يريد أرض بلا شعب، أن يهجر أبناء شعبنا. هو الفلسطيني الجيد بالنسبة للاحتلال الصهيوني، هو الفلسطيني الميت الذي هو يستخدم أقصى ما في جوبته من أدوات الإجرام لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر همة المقاومة.
نعم، هناك احتدام على الأرض وقوات الاحتلال ترتكب الجرائم، برأيكم هل هناك أمر سياسي يقف خلف هذا التصعيد؟
نحن نشهد أن هناك ائتلاف حكومي متطرف صهيوني، ويحاول أن يمرر الأجندة الصهيونية بإقامة الكيان الصهيوني على فلسطين دولة يهودية أحادية القومية كما هم يريدون. بنت لا يريد أن يدمر هذا الائتلاف الموجود، لكن الأمور لدى المجتمع الصهيوني تذهب ناحية التطرف وتنفيذ الأجندة الصهيونية على أرض فلسطين. أنا أقول أن اليوم هي بدايات معركة حقيقية بين الشعب الفلسطيني، وهي معركة مفتوحة وشاملة في كل ساحات فلسطين، ولا تتوقف يعني عند منطقتين معينة. اليوم الشعب الفلسطيني كله في حالة اشتباك مع الاحتلال الصهيوني نتيجة هذه الاقتحامات التي نفسها، نتيجة هذا التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني، هذا القتل، هذه الاعتقالات، هذا الحصار بقطاع غزة. إذن نحن الآن أمام لحظة الحقيقة التي تقول أن هذه المرحلة هي بداية اشتباك وصراع بيننا وبين الاحتلال الصهيوني، يقول أنه لا وجود ولا مقام ولا مكان للاحتلال الصهيوني على أرض.
نعم، ما شاهدناه على الأرض دكتور من استهداف للشبان الثلاثة، سبقه إعلان من جانب الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال يعبر عن التخوف والحذر من شهر رمضان وردود الفعل الفلسطينية على ما يجري على الأرض من جرائم وانتهاكات. هل ما شاهدناه البارحة من عملية استهداف للشباب الثلاثة يأتي بمثابة عملية استباقية للاحتلال؟
هو يحاول الاحتلال الصهيوني أن يعني يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بضربات استباقية معهم، ولكن كل هذه المحاولات تفشل. الاحتلال الصهيوني بالفعل يعيش حالة ذعر وإرباك حقيقي، خصوصا ونحن نقترب من قدوم شهر رمضان المبارك، ويدرك جيدا أن مزيدا من الاقتحامات المسجد، مزيدا من الإجراءات العبادية.
نعم،
هي تقول أن الشعب الفلسطيني شهر رمضان يذهب إلى الجهاد كما يذهب إلى الصلاة كما يذهب إلى الصوم، يعني الحالة متكاملة، وهو الشعب الفلسطيني في رمضان ينسجم مع ذاته في مواجهة الاحتلال الصهيوني. لذا بالفعل الشعب الصهيوني أول القادة الصهاينة، خصوصا مسؤول قائد الموساد والذي يقدم تقاريره لقادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، يدرك نفسية الشعب الفلسطيني في شهر رمضان، خصوصا أن اليوم الشعب الفلسطيني أدرك أن الخيار الوحيد من أجل الخلاص و
والتحرير
المواجهة
لحرب الاحتلال جوا خيار المقاومة.
طيب فيما يخص بما تفضلتم، ماذا تتوقعون للمشهد على الساحة الفلسطينية يعني خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن هناك أعياد يهودية وهناك تحضيرات لاقتحام الأقصى من قبل المستوطنين، ماذا في توقعاتكم دكتور للمشهد الفلسطيني خلال المرحلة المقبلة؟
ومزيدا من التغول الصهيوني سيواجهه مزيد من التصعيد.
نعم.
تصعيد المواجهة مع احتلال الصهيوني. الشعب الفلسطيني نضاله مستمر ومقاومته مستمرة، وهو يعلم تماما أن الاحتلال الصهيوني اليوم يعيش أسوأ مراحله، خصوصا في ظل مقاومة حية وفي ظل حصار يعيشه الاحتلال الصهيوني ما بين المقاومة في غزة والمقاومة في جنوب لبنان، محور المقاومة الذي صعب يتقدم، وأيضا حالة الاشتباك المستمرة في القصة الغربية والعمليات النوعية، وأيضا حالة الاشتباك في أراضي 48. لذا نحن ذاهبون إلى تصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني الذي أصبحنا على يقين بأن الأيام القادمة ستشهد يعني
نعم
قاوم على كي الوعي الصهيوني الذي سيعيش المجتمع الصهيوني، الذي على حسب حتى مقولات قادته العسكريين أن المجتمع الصهيوني لم نعد يتحمل ضربات المقاومة ما بعد معركة سيف القدس.
نعم. في سؤالي الأخير لكم دكتور، هل ما يجري حاليا على الأرض يعبر فقط عن انسداد في الأفق السياسي أم هو جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟
كما أن هناك احتلال، الشعب الفلسطيني ماضي في نضاله يعني منذ عشرينات القرن الماضي، منذ عشرينات القرن الماضي، وفي ثورة البراق وانتفاضات المستمرة 87 2000 2015 معركة سيف القدس والجولات المستمرة مع الاحتلال الصهيوني، فهذه سيرة حياة الشعب الفلسطيني وهي مسيرة نضالية لم تتوقف أبدا طالما أن هناك احتلال صهيوني على أرضنا. لذا نحن أكدنا بأن معركة سيف القدس كانت إحدى الجولات وهي من الجولات المهمة التي صنعت تحولا جذريا في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأن السيف الذي أشرته المقاومة سيف القدس لا يزال مشهرا ولا يمكن أن يغمض أبدا طالما أن هناك احتلالا بأرضنا وطالما أن هناك جرائم يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبه.
نعم. الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامية، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله.
أهلا بك.
يا بلادي أعلناها باسم
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم إليكم من عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا في هذا اللقاء تصعيد الاحتلال والرد الفلسطيني. أشكر جزيل الشكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل الذي كان معنا في هذا البرنامج وتحدث إلينا عن ما يقوم به الاحتلال في تصعيده حقيقة، وكيف يحاول الاحتلال التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم والضغط بهم من كل الجوانب والنواحي، ويستخدم كافة أدوات الإجرام. نشهد ائتلاف حكومي متطرف صهيوني يحاول تمرير أجندته على أرض فلسطين ويجعل هذه الأرض يهودية، ولكن كل محاولات الاحتلال تبوء بالفشل دائما ما، والاحتلال يعيش في ذعر وخوف دائم، ويعلم أن المزيد من الإجرام يعني أن الفلسطيني سيذهب إلى الجهاد، وإلى جانب شهر رمضان المبارك الذي نحن مقبلين عليه إن شاء الله بعد أسبوعين، والصوم هو الذي يزيد من دافع الشباب الفلسطيني لكي يواجه هذا المحتل. هذه العمليات لربما هي عمليات استباقية للاحتلال لمواجهة الفلسطينيين ونضالهم. ما دام هناك احتلال سيبقى الشعب يقاوم يواجه المحتل الصهيوني، فسيرة ومسيرة الشعب الفلسطيني هي نضالية، كما كانت الجولات السابقة أشار إليها الدكتور أحمد المدلل كمواجهة سيف القدس ناجحة وفعالة، وأعطت بمعادلات جديدة عدة بوجه الوقوف أمام المحتل. ستبقى هذه الجولات وهذه المواجهات مستمرة حتى يتلقن العدو درس ويفهم أن الأرض الفلسطينية هي للفلسطينيين. كما أشكر الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أدعوكم المستمعين الأكارم للتواصل معنا عبر رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00982154899950. إذن مستمعينا مستمعاتنا، سنبقى وإياكم وننتقل مع حضراتكم للاستماع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، هي فقرتنا واحة الصبار. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم، ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بداياتي الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية.
نعم.
في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009.
نعم.
وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها
والعمل، وهكذا دخلت المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بصن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم، يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات، يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريغ بغض النظر عن نوع هذا التفريغ.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعنا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا شخصيا أسعى دائما على صفحتي الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه، وهذا هو ما نسعى له، أن نلقي هذه القضية حاضرة. وإن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر، صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير. نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرى كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، فأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين، أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهواء الترمشين، أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين، سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين، يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس، إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس،
إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جواري خنس في الكهف ثمة فتية جاعوا وملح الجائعين على الشفاه مقدس أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورة.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء، ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره ولكل وعد ننتظر تحقيقه ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولد، ستطوف ليلى في قصائد قيسها ويعود من سبأ الجراح الهدهد، لن تبرد الأشلاء كل شظية فيها تشع وكل جرح موقد، لا يرحل القتلى هنا مضطعدم، لبسوا النخيل وفي السماء تمددوا، لو قيل من يبني خرابك بعدها قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى،
وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأفاضل، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله في أمان الله.
شد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنساه. أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال، أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تهفدي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل ويا ويلك يلي تعادينا وطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال، يا ويلك يلي تعادينا بالشكل
شملة وطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار.